الكلام فيهم، البحث المعروف بينهم أن الأوامر تتعلق بالتبعهم أو لا، أو تتعلق بالأفراد. أفاد في الكفاية رضوان الله تعالى عليه أن الأوامر تتعلق بالتبايع بما هي مع قطع النظر عن الخصوصيات التي تعرض تبايعا من حيث الأفراد، والمقصود إذا يتم إيجاد تلك التبيعة وإفادة الوجود على التبيعة، الوجود السعي على التبيعة على سعتها. يكون وكذلك النهي أيضا متعلق بالتبايع، ولكن مطلوب إفادة العدم وهو ترك على التبيعة، وهو لا يتحقق إلا بترك جميع المصادق. هذا قال، لكن ما هو المقصود من تعلق الأمر بالتبيعة أو بتعلق الأمر بالأفراد؟ إن قال صاحب الكفاية أنه ليس معنى تعلق الأمر بالتبيعة أن التبيعة من حيث هي مطلوبة، والتبيعة من حيث هي ليست إلهية، ليست موجودة ولا معتومة ولا مطلوبة ولا غير مطلوبة. أي شيء آخر الذي يضاف إلى التبيعة يكون خارجا عن حقيقة وعن إطار ذات التبيعة وعن ذات المهية. فليس معنى تعلق الأمر بالتبعية تعلقها بالمهية من حيث هي. فما معنى تعلق الأمر بالتبيعة؟ يقول بس هذا المقدار، أن التبيعة مع قطع النظر عن خصوصيات الفردية متعلقة طلب، متعلقة للطلب، والمقصود من طلب إيجاده وإفادة الوجود على التبيعة. المحقق النعيمي رضوان الله تعالى عليه على ما في أجود التقريرات لسيدنا العظم نسب إلى بعضهم، قال بعض الأساطين. ماذا قال؟ يقول إنه معنى تعلق الأمر بالتبيعة أن التخيير بين الأفراد تخيير عقلي، ومعنى تعلق الأمر بالأفراد يعني التخيير شرعي. هذا التفسير لم يرضى به نعني ولا بل نحن لا نرضى نحن أيضا. والوجه في ذلك أنه التخيير هو أن يكون الإنسان مطلق العنان في مقام الامتثال، يأتي بهذا الفرد أو بذلك الفرد، بل هذا المقام متأخر عن مقام الطلب، ومطلب متأخر عن المتعلق ولو رتبة. فالتخيير بمعنى أن يكون الأمر بيد المكلف يفعل ما يشاء ومن الأفراد ويترك ما يشاء من الأفراد، هذه مرحلة متأخرة عن متعلق الطلب بمرحلتين، فهو متأخر لا أقل رتبة. إما وإلا ففي معظم الأحيان تأخر رتبي موجود، تأخر زماني موجود، وتأخر بل رتبي موجود. فلذلك ونقول إن التخيير بمعنى كون الأمر بيد العبد يفعل ما يشاء ويترك، إنه مكان متعقر عن مقام متعلق الأمر. فتفسير التخيير، تخيير تعلق الأمر بالتبايع بأن التخيير عقليون، وتفسير تعلق الأمر بالأفراد بأن التخيير شرعيون جدا غير واضح. ثم نحن كلنا في محله في مقامه تفسير الواجب المخير. قلنا إنه هم إذا كان الطبيعة المعمور بها من طبائع التكوينية التي يمكن إدراكها للعقل، العقل يمكنه أن يدركها ويحدد حدودها ويعرف مصادقها، مثل إن طبيعة الإنسان والفرس والغنم والبعير والماء مثلا، فإن هذه الطبائع موجودة تكوينا، فالعقل له قدرة في تحديد الماهية وفي تحديد مصداق الماهية إذن، فيعرف العقل هذا فرض للماء وذاك فرض للتراب، هذا فرض للجماد وذاك فرض للبعير، وهاك للجمل للفرس مثلا. فكل من التحديدين، تحديد الماهية وتحديد المصادق، هذا بيد العقل طبعا، بعض عقل المدرب عقل الفاهم، أما عقل البسيط الذي لا يميز بين هذا المحر والبر هذا خارج عن محل الكلام. وقد يكون طبيعة، قد تكون طبيعة من مجهولات الشرعية من الأمور الاعتبارية، فإذا كان من الأمور الاعتبارية ففي تلك الحال يكون نفس الطبيعة وحدودها بيد من بيد الاعتبار وهو المولى. مولى نسأله بل ما هي حدود طبيعة الصلاة، ما هي ما حدود طبيعة التكفير مثلا في الكفارة. ثم ما دامت نفس الطبيعة بحدودها وقيودها وسعتها وضيقها بيد المعتبر، كذلك تحديد مصادق الطبيعة أيضا بيده آمن بيده الاعتبار. فالشارع يحددني مصداق الصلاة ومصداق الطبيعة، مصداق الصلاة ومصداق التكفير ونحو ذلك. فإذا كان أصل الماهية المأمور بها هذا جعلية اعتبارية، فالتخيير بين المصادق يكون عدنا بيد الشارع، يعني الشارع يحدد، وإلا فلا معنى هذا لكون التخيير عقلي وتخيير شرعي. فبهذا البيان تبين أن هذا الذي نسبه المحقق نايني على الله درجاته في عليين، هذا على ما أفاد في أجوبة التقريرات، نسبه إلى بعض الأساطين حسب تعبيرهم، هذا جدا غير واضح. ثم أثار النائنية بحثا آخر في المقام، قال إنهم مسألة تعلق الأمر بالتبايع مرتبطة بالمسألة المنطقية التي قررت في علم الميزان والمنطق، وهي أنه هل التبايع موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج، بل موجود في الخارج هي الأفراد. وهكذا طرح رضوان الله تعالى عليه، ونحاول فهمه بعون الله، والحمد لله بالعالمين.